كان عمر رضي الله عنه في قوم يقرؤون القرآن، ثم ذهب لحاجة إنسان، فلما قضاها ورجع رجع وهو يقرأ القرآن، فلم يمنعه قضى أن قضى حاجته، وهو لم يذكر في الحديث أنه توضأ، بل نحن نجزم أنه لم يتوضأ بدليل أنه أن ذاك المنكر أنكر عليه قراءته للقرآن ومحدث. وينبغي أن تفهموا أن هذا الباب معقود لقراءة القرآن، والباب الذي قبله معقود لمس القرآن، فالقراءة هنا من غير مس، واضح الكلام؟ طيب. فلم يمنع عمر رضي الله عنه حدثه من أن يقرأ القرآن. والحدث نوعان، حدث أصغر وحدث أكبر. أما الحدث الأصغر فإنه لا يمنع من قراءة القرآن، وهذا مذهب السواد الأعظم من العلماء، واستدلوا على ذلك بأثر عمر هذا رضي الله عنه، استدلوا على ذلك أيضا بما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو كان قبل ذلك بقليل أو بعد ذلك بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ فأحسن وضوء ثم قام يصلي. وجه الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآيات العشر من خواتم آل عمران وهو مستيقظ من نومه، فهو لم يمنعه صلى الله عليه وسلم أنه أن كان على غير وضوء لأنه قام من نومه، لم يمنعه من قراءة القرآن. والحدث قلنا الحدث حدثان، حدث أصغر وحدث أكبر، فالحدث الأصغر لا يمنع. والحدث الأكبر نوعان، حدث يمكن إزالته بيد صاحبه، إن شاء أزاله إن شاء أبقاه، وحدث ليس بيد صاحبه لا يمكنه إزالته. الحدث الذي يمكن إزالته هو الجنابة، والجنابة تمنع قراءة القرآن عند الأئمة الأربعة المالكية وسائر العلماء من المذاهب الأربعة، فعندهم أن الجنوب لا يقرأ شيئا من القرآن إلا إذا اغتسل. وخالف في هذه القضية الظاهرية، فقالوا إن الجنوب له أن يقرأ القرآن، ويذكر هذا مذهبا للبخاري رحمه الله وهو مذهب ابن المنذر. وهؤلاء يستدلون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل وفي تلك الرسالة آية من القرآن، وهرقل من أهل الجنابة، ولا بد، لأنه إن اغتسل 1,100 مرة أو 100,000 مرة فإن جنابته لا تزول، لأنه مفتقرة إلى النية، نية رفعها، وهو ليس من أهلها. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل من محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم: أما بعد، سلام على من اتبع الهدى، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون. فقالوا هذه الآية قرأها هرقل، أمسك ذلك القرآن وقرأها، وهو كما قلت لكم من أهل الجنابة. واستدلوا أيضا بما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، ومن هذه الأحيان الجنابة، حين الجنابة. واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه البخاري تعليقا وصله ابن أبي شيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ورده وهو جنوب، وهذه الأحاديث كلها ليس فيها دليل لما ذهب إليه من خالف الجمهور في هذه المسألة. أما حديث ابن عباس فهو ضعيف، وأما حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على كل أحيانه فقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على بعض الأحيان لا يقرأ لا يذكر الله، فقد روى الإمام أحمد وغيره عن ابن قنفذ رضي الله عنه قال أنه سلم على رسول أنه مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب فتوضأ ثم رد عليه ثم اعتذر له قال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، فامتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من رد السلام لأنه كان محدثا. أيهما أعظم؟ أيهما أولى بأن لا يباشر الإنسان إلا على طهارة، السلام أو القرآن؟ هذا هو. فهذا حين من الأحيان لم يذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه، فبان أن حديث عائشة رضي الله عنها من العام المخصوص. وأما قولهم إن هرقل ليس هو من أهل جنابه، نقول نعم، وقالوا فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآية، نقول نعم، وذلك لا يضيره ولا يضير الرسالة، لأننا نقول إن الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل لم يبعثه بالمصحف، لم يبعثه بالقرآن، بعث له برسالة. ونحن نقول وكما قلنا إن الآية في الرسالة وفي كتاب اللغة وفي كتاب الفقه بل وفي التفسير، لا تصير ذلك الكتاب قرآنا ولا تكسبه صفة القرآنية. ونقول أيضا إننا وإن كنا نمنع الجنوب من أن يقرأ القرآن فإنهم لم يمنعوه أن يقرأ الآية والآيتين على جهة الموعظة، على جهة الذكر إذا كان له ذكر نوم أو ذكر صباح أو مساء فيه آية قرآن، فلا يمنعونه من قراءتها، وهذا الذي في كتاب هرقل من هذه البابة. ولهذا قلنا إن الجمهور خالفوا ما ذكر عن البخاري والمنذر وغيرهما والظاهرية، وقول الجمهور هو الأظهر والله أعلم. وأما الحدث الأكبر الذي لا يزيله الإنسان ليس بيده فهو الحيض والنفاس، وهذا عن مالك فيه روايتان، المشهورة منهما جواز قراءة القرآن للحائض والنفساء، وهذا هو المشهور، وهذا الذي قلت لكم قال الشيخ خليل رحمه الله وجزء لمعلم ومتعلم وإن حائضا، فحيضها لا يمنعها من قراءة القرآن بل ومن مس الجزء، بل قد ذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز أن تمسك بالمصحف، وإن كنت أرى أن الأولى ولا سيما مع تيسر الأجزاء أن 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 تقنع بالأجزاء هذه الحائض ولا تحمل المصحف تعظيما للمصحف، خلافا للأئمة الثلاثة الذين يحملون النفساء محمل الجنوب ويرون أن الجنوب والحائض والنفساء سواء، لأن كل منهم يجب عليه أن يغتسل، هو جنوب وهو محدث حدثا أكبر ويجب عليه الاغتسال. ونحن نقول ليس سواء الحائض والجنوب، هذا جنابته متى ما شاء أزلها، وتلك جنابتها كيف تزيل، وتلك حيضها كيف ترفعه؟ لا يرتفع، وإن اغتسلت حتى تقشر جلدها لا 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 تزيل، لا يرتفع حدثها. فقياس الحائض على الجنوب هذا قياس مع الفارق، ولا دليل صريحا يمنع الحائض من قراءة القرآن، فلذلك الأظهر هو ما ذهب إليه المالكية في هذا القول، وهو الذي اختاره طائفة من غيرهم، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختاره الشوكاني أيضا من غير المالكية، والله أعلم. نعم.